لذلك لا يجوز أبدا لمن يؤمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام أن يقدم كلام أي أحد على كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لا في باب العقيدة فقط، حتى في باب الأحكام، حتى في الفقهيات لا يجوز. باعتقاد أن الناس قد يصلون إلى الحق في أصول دينهم وفروعه بغير طريق كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وربما يستصعبون أن يفهموا الحق من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بدعوة، لأن هذا كلام عظيم ينبغي أن يبدأ بكلام غيره، هذا تعليل سيء. كلمة حق أريد بها الباطل، هو كلام عظيم ولكنه كلام سهل وميسور. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرنا، كيف يعتقد أنه معقد، أنه لا يفهم حتى يبدأ بكلام غيره؟ بل يجب البداءة بكلام الله. وكان الصحابة يحفظون القرآن، آيات من القرآن كعشر آيات، ويفهمون ما فيها من المعنى والأحكام، فيقولون حفظنا القرآن وعلمنا ما في القرآن. حفظ القرآن فيما تقدم عند سلفنا ليس كحفظ القرآن اليوم عندنا، ألفاظ تكرر دون تدبر وتفقه. كانوا يحفظون ويفقهون ويعملون به ويدعون إليه، لأن القوم ليس لهم كتاب غير كتاب الله. ولما دونت السنة جاءت السنة مفسرة ومفصلة ما أجمل في الكتاب. درج سلفنا الصالح ليس لديهم كتاب فقه أو كتاب توحيد أو كتاب عقيدة أو كتاب أصول، الكتاب والسنة هما كل شيء عندهم، يقرؤون القرآن فيفهمون فيفقهون. فإذا أجملت الأحكام في القرآن فسروا ذلك بالسنة. قال الله في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإذا أرادوا أن يعرفوا هذه التفاصيل نظروا إلى السنة، عرفوا الأموال التي فيها الزكاة والأنصبة والمقدار الذي يخرج. وهكذا السنة تفسر القرآن. كان القوم مكتفين بالكتاب والسنة وليس لديهم كتاب آخر. والكتب التي ألفت بعد ذلك حتى عند علمائنا أتباع السلف إنما هي كتب دفاعية، ما ألفت إلا للدفاع. لما هوجمت الشريعة أو هوجم الإسلام في أصوله وفروعه، اضطر علماء المسلمين من الأئمة الأربعة وغيرهم أن يؤلفوا كتبا يدافعون بها عن الإسلام أصولا وفروعا. وليست هذه الكتب مقصودة، ولكن مع طول الزمن وتأخر الوقت عند المتأخرين نسي الكتاب والسنة وترك، وجعلت هذه الكتب هي المقصودة التي في الأصل ليست مقصودة بالتأليف، ولكنها كانت للدفاع. فليفهم هذا جيدا، ليجعل لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام مكانتهما، خصوصا في هذا الباب، الباب الخطير، باب العقيدة.